السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن من أفضل النوافل وأزكاها التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في عموم عامه عموما، وفي خصوص هذه العشر المباركات التي يعظم فيها ثواب العمل الصالح، فكل عمل صالح يوقعه العبد فيها هو خير له وأزكى وأحب إلى الله عز وجل من وقوعه في غيرها، ما لم يكن نفلاً فيها وفرضاً في غيرها. والعمل وجنس العمل الصالح فيهن خير من الأعمال الصالحة في غيرهن. من أفضل النوافل وأزكاها التي يتقرب بها العبد إلى ربه طلب العلم، فطلب العلم عند جماعة من السلف هو خير النوافل على الإطلاق، أعني ما زاد عن الفرض منه، وعند بعضهم هو ثالث النوافل المفضلة على بقية النوافل. فطلب العلم يحبه الله عز وجل في العام كله، وهو أحب إلى الله عز وجل في الأيام العشر. فمن تعلم العلم وجلس ليتعلم العلم نال الفضل العظيم والأجر الكريم. فكيف إذا كان الجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع بالعلم الذي يحمله، وبنور العلم الذي تلقاه، وبثواب طلب العلم، ونال أجر المعتمر الذي تمت عمرته، وأجر الحاج الذي تم حجه. فمن غدا إلى المسجد ليتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وجاء في بعض الأحاديث أن له أجر معتمر قد تمت عمرته، ويرجع كذلك بأجر المجاهد في سبيل الله. فمن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، هذا إذا جلس مجلسا واحدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم العلم وكان مخلصا لله عز وجل. فكيف إذا كان هذا الجلوس في أيام العشر المباركات؟ فأوصي نفسي وإخواني بالإخلاص لله عز وجل في هذا المجلس، وأن نجاهد أنفسنا على أن يكون قصدنا جميعا من جلوسنا أن نرضي ربنا سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا إلى الجن والإنس أجمعين، بعثه إلى الناس كافة، وبعثه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بعثه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه ربه سبحانه وتعالى في مكة وقد أتم 40 سنة، فأنزل عليه الوحي، أنزل عليه القرآن، وآتاه السنة مثل القرآن، والكل وحي من الله عز وجل. فنزل الله عز وجل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وأنزله عليه منجما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أوحي إليه ويبين ذلك للناس. قضى في ذلك 13 عاما وهو في مكة، حتى أذن الله عز وجل له وأمره بالهجرة إلى المدينة، فهاجر صلى الله عليه وسلم وهاجر الصحابة إلى هذه المدينة، هذه المدينة النبوية. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها 9 سنين ينزل عليه الوحي ويبين ذلك للناس ويبلغ الوحي للناس. وفي 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج في ذلك العام، وذلك حيث استدار الزمان على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فوافقت الأسماء المسميات حقا وصدقا، فاستدار الزمان إلى أصله وعاد الزمان إلى أصله. فحج النبي صلى الله عليه وسلم في 10 من الهجرة، حجه الوحيد بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. وفي تلك الحجة وفي يوم الجمعة، حيث وافق يوم عرفة يوم الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما بعرفة، فأنزل الله عز وجل عليه آية عظيمة شريفة تضمنت خبرا عظيما ونعما جليلة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عليه قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى الشيخان البخاري ومسلم أن رجلا من اليهود، وفي رواية عند البخاري أن أناسا من اليهود، قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية لو أنزلت علينا نحن معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: وأي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه: قد علمنا حيث أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. أنزلت عليه وهو قائم بعرفة، وفي رواية في يوم الجمعة. وروى الترمذي بإسناد ثابت أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، وكان هناك يهودي جالسا فقال: لو أنزلت علينا نحن اليهود هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلت علينا في عيدين، في يوم الجمعة وفي يوم عرفة. هذان الحديثان الصحيحان الثابتان عن صحابيين جليلين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهما أن هذه الآية الشريفة قد أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة. وقد اتفق العلماء الذين يعتد بقولهم على أن هذه الآية أنزلت في يوم عرفة من حجة الوداع. وفي هذين الحديثين أن اتخاذ المناسبات الدينية عيدا بالرأي والتفضيل والعقل إنما كان من سنن اليهود، ولم يكن من سنن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرجل اليهودي وهو كعب الأحبار كما جاء في بعض روايات الطبري، كعب الأحبار كان يهوديا ثم أسلم، قيل أسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل أسلم في خلافة عمر رضي الله عنه. والظاهر والله أعلم أنه قد قال هذا الكلام لعمر رضي الله عنه قبل أن يسلم، لأنه قال: لو أنزلت علينا نحن معاشر اليهود أو معشر اليهود، فعد نفسه من اليهود. فيظهر والله أعلم أن هذا الكلام إنما صدر منه عندما قبل أن يسلم، عندما كان يهوديا قبل أن يسلم. وأما ما جاء في رواية عند البخاري أن أناسا من اليهود أو أن اليهود قالوا، فالمقصود أنهم كانوا جماعة من اليهود وكان معهم كعب الأحبار، وتكلم منهم كعب الأحبار وقال هذا لعمر رضي الله عنه، فكان المتكلم رجلا منهم. الشاهد أن هذا الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أن من سنن اليهود أنهم يتخذون المناسبات الدينية أعيادا، وذلك من قبل الرأي والهوى والعواطف. أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم ما كانوا يتخذون المناسبات الدينية أعيادا، فما كانوا يجعلون يوم الهجرة عيدا أو يوم المولد عيدا أو غير ذلك. ويدلك لذلك هنا أن عمر رضي الله عنه وأن ابن عباس رضي الله عنه لم يجيب اليهودي الذي تكلم بأنهم سيتخذون ذلك عيدا، وإنما أخبروه أنها نزلت في عرفة في يوم الجمعة. فأعياد المسلمين أعياد توقيفية، وليس لهم إلا أعياد ثلاثة، ليس لهم إلا أعياد ثلاثة: يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع، وقد جعله الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عيدا، كما أخبر بذلك جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله يوم الجمعة عيدا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، فهو عيد الأسبوع. وأما ثاني الأعياد فهو عيد الفطر الذي يتلو شهر رمضان، وأما ثالث الأعياد فهو عيد الأضحى الذي يكون في يوم العاشر من ذي الحجة وما يليه من الأيام، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في يوم الخميس القادم إن شاء الله عز وجل. وبعض أهل العلم يقولون إن أعياد المسلمين أربعة، هذه الثلاثة التي ذكرناها، وعيد رابع هو خاص بالحجاج، خاص بأهل الموقف، وهو يوم عرفة. فيوم عرفة يوم عيد للحجاج، وقد جاء في الحديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فالحجاج في عرفة يشتركون مع غيرهم في كون يوم النحر وأيام التشريق عيدا، وينفردون عن غيرهم في كون يوم عرفة عيدا لهم. فيوم عرفة عيد للحجاج، فهذه أعياد أربعة، وليس للمسلمين عيد غير هذه الأعياد الأربعة، لا بمناسبة دينية ولا بغير ذلك. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير كله في لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. هذان الحديثان العظيمان يدلان على أن اليهود مع حسدهم للمسلمين كانوا يعرفون فضل هذه الآية وشريف ما في هذه الآية، ولذلك أخبروا أنها لو أنزلت عليهم لاتخذوا ذلك اليوم عيدا. ومن أسف شديد أن نجد أن بعض المسلمين لا يستشعر هذه النعمة ولا يستحضر هذه النعمة ولا يدرك هذه النعمة ولا يعمل بما في هذه النعمة العظيمة في هذه الآية الشريفة الكريمة العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذه الآية ثلاث نعم عظمى على المسلمين، وثلاثة أصول كبرى يبنى عليها هذا الدين. أولها أن هذا الدين كامل مكمل، الذي أكمله هو الله سبحانه وتعالى، أكمله في حياة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يحتاج في إكماله إلى أحد من الناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالكامل كما هو معلوم يا إخوة لا يحتمل الزيادة، بل ما أضيف إلى الكامل لا يكون منه وإنما يخرج عنه. أرأيت يا عبد الله أنك إذا أتيت بإناء قد ملأته ماء ثم صببت ماء فوقه، أن الإناء لا يقبل ذلك الماء الذي أضفته إليه، وإنما يخرج عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، فلا يكون منه. فما يدخل في الدين أو يضاف إلى الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون من الدين، بل هو بدعة محدثة مردودة على أصحابها. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه خطبة الحاجة ويكثر من ذكرها وفيها: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. النبي صلى الله عليه وسلم وهو العربي الفصيح الذي يعرف معاني كلام العرب ويتقن بلاغة العرب يقول: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل عربي يدرك أن كل من أقوى بل أقوى ألفاظ العموم، وقد أضيفت فيتأكد عمومها: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف الأمة القريب من عهده صلى الله عليه وسلم أرشد إلى النجاة من الهوى والاختلاف، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة كلية في الدين يجب على كل مؤمن أن يعتقدها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه الشيخان البخاري ومسلم. فمن أحدث في الدين، من أحدث عبادة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يردها عليه، وإن الله لا يقبلها منه، بل يذهب عمله هباء، بل يبوء بالخسران والإثم والعياذ بالله. بل حتى لو لم يكن محدثا لها وإنما أحدثها غيره وقد عمل بها، فإنها ترد عليه ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت يا عبد الله إذا تقربت إلى الله بعبادة لم ترد من مشكات النبوة، فإن الله لا يقبل منك ذلك العمل، بل يرده عليك. ومهما حسنت النية فإن ذلك لا يزين العمل ما دام أنه ليس واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها ورأوها قليلة بالنسبة لهم لا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغاب عنهم عند ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد شكور، لما غفر الله ذنبه زاد في عبادته صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه لأنه كان عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم، وأنه أتقانا لله، وأنه أخشانا لله، وأنه لن يسبقه أحد منا إلى الله أبدا، بل هو السابق صلى الله عليه وسلم، ولا يسبق من أمته إلا من سار خلفه صلى الله عليه وسلم ولزم هديه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولقي أولئك فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية: لا آكل اللحم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولقي أولئك النفر قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. والظاهر أن الأمرين قد وقعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقي النفر فقال لهم ذلك، وخطب الناس عموما وحمد الله وأثنى عليه وقال ذلك لعظم الأمر وليتأكد الأمر في نفوس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة عباد يخافون الله عز وجل ونياتهم حسنة، وإنما يريدون إرضاء الله عز وجل، فأرادوا أن يتقربوا إلى الله بعبادة زيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإنكار عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الجملة العظيمة: من رغب عن سنتي فليس مني. فأنت يا عبد الله إذا أردت أن تتقرب إلى الله بعبادة فانظر هل هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست من سنته، فإن رأيت وعلمت أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنعم العمل هذا الذي تعمله، أما إذا علمت أنها لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا فعلا ولا حثا منه صلى الله عليه وسلم فاجتنبها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرك من فعل ما ليس في سنته وقال هذه الجملة العظيمة: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الذي استقر في أذهان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا وعليكم بالعتيق. واشتهر في ألسنة العلماء أن حذيفة رضي الله عنه قال: ما لم يتعبد به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا به. ورأى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قوما في مسجد الكوفة قد تحلقوا حلقا ولهم رجل وقد أمسك بحصى ويقول: سبحوا 100، ويعد لهم بالحصى وهم يسبحون، هللوا 100، ويعد لهم بالحصى وهم يهللون، كبروا 100، فيعد لهم بالحصى وهم يكبرون. فأنكر ذلك لكنه لم ينكر عليهم، وإنما ذهب إلى دار ابن مسعود، وكان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يذهبون إلى بيته قبل صلاة الفجر وينتظرون خروجه ليخرجوا معه لينالوا وينهلوا من علمه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان السلف حريصين على تلقي العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسير مع العالم من أجل أن يسأل وأن يستفاد من علمه من غير إضرار بالناس أمر مشروع ولا حرج فيه، ولا يدخل في النهي عن السير خلف الرجل. كانوا ينتظرونه قبل صلاة الغداة، فذهب أبو موسى رضي الله عنه وسأل عن ابن مسعود هل خرج، قالوا: لا بعد، يعني لم يخرج بعد. فجلس معهم ينتظر ابن مسعود. فلما خرج ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا ابن مسعود، قد رأيت اليوم عجبا ولم أرى إلا خيرا. قد رأيت أمرا عجبا، لأنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى إلا خيرا، لأنه ذكر لله عز وجل. فسأله ابن مسعود عما رأى، فأخبره بما رأى، فقال فما صنعت لهم؟ قال أتيت أنظر رأيك أو أمرك. فعاد ابن مسعود رضي الله عنه إلى داره وتقنع بقناع بحيث لا تبدو إلا عيناه، ثم خرج وسار متقنعا حتى وقف على القوم وقد صنعوا ما قال أبو موسى رضي الله عنه، فكشف قناعه رضي الله عنه وقال أنا ابن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألهم عن فعلهم وقال لهم أما إنكم أهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة؟ أما إنكم في هذا الفعل أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة؟ فشق عليهم أن يقولوا إنهم أهدى، بل لا يستجيز مسلم أن يقول إنه أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشق عليهم أن يقولوا إنهم مفتتحوا باب ضلالة وليس في الأمر إلا هدى أو ضلال. فقالوا سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير، نياتنا طيبة، قلوبنا صافية، نريد ما عند الله، نذكر الله، ما فعلنا شيئا غريبا، إنما نحن نذكر الله وقلوبنا صافية، إرادتنا طيبة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يدرك، لا تدرك الخير يا عبد الله إلا إذا لزمت ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشغلت نفسك بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدعت عن البدع المحدثات. هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم تدل على هذا الأصل العظيم. ولذلك جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن دينا يومئذ فإنه لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون اليوم دينا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغنا الدين كله، فوالله ثم والله ثم والله ما من شيء يقربنا إلى ربنا، ما من شيء يقربنا إلى الجنة إلا دلنا عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ما كتم شيئا ورب الكعبة، وما من شيء يباعدنا عن الله ويباعدنا عن الجنة إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. والبدع شرها عظيم على أصحابها، فإن فيها زيادة على الدين، والدين كامل لا يقبل الزيادة، وصاحبها يرى أنه يعبد الله فلا يتوب من هذا، وكيف يتوب وهو يرى أنه في عبادة؟ ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، أي أن صاحب البدعة يبعد أن يتوب من بدعته إلا أن يتغمده الله برحمته، ومن تاب تاب الله عليه، فالله يقبل التوبة من كل مذنب، لكن المبتدع يصعب عليه أن يتوب لأنه يظن أنه يعبد الله وأنه يرضي الله سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين مكمل والدين كامل، فوالله إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تحتاج في دينها ولا تحتاج في عزها ولا تحتاج في دنياها إلى ما يخالف دين الله عز وجل. والله إن كل ما يخالف دين الله إنما هو ذل وصغار وهوان، ولا خير فيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أرادت الأمة العزة والتمكين والقوة والنصر فعليها بدينها، وإياها أن تفعل ما يخالف دينها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الله أكبر، الله أكبر. الإسلام هو النعمة التامة، فالنعمة التامة هي الإسلام، وما يخالف الإسلام فهو نقمة. ولذلك البدع ليست نعمة. إذا رأيت أقواماً يتقربون إلى الله بالبدع فلا تظن أنهم في نعمة، بل هم ورب الكعبة في نقمة على أنفسهم وفي نقمة على مجتمعهم. النعمة ما رضيه الله، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما عداه نقمة. فإذا رأيت أمرا يا عبد الله فانظر هل هو في دين الله عز وجل، هل الإسلام يقره؟ فإن كان الإسلام يقره فاعلم أنه نعمة، أما إذا كان الإسلام يأباه فاعلم أنه والله نقمة. يا عبد الله، تعاملك بالربا وإن ظهر لك أن فيه مالا وأنك تفتح مشروعا وأنك قد تصبح تاجرا، والله إنه نقمة، والله إنه نقمة وليس نعمة أبدا. وإن خيل لك الشيطان، وإن خيلت لك نفسك الأمارة بالسوء أنه نعمة، فاعلم ورب الكعبة أنه نقمة. ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل سمانا المسلمين في الكتب السابقة وفي القرآن، ورضي الإسلام للناس دينا، فلا يرضى دينا غيره. لا يرضى اليهودية اليوم، ولا يرضى النصرانية اليوم، ولا يرضى غيرها من الأديان، وإنما يرضى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فدين محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب العمل به، وهو الذي رضيه الله سبحانه وتعالى. فدعوة الناس إلى غير دين الإسلام دعوة باطلة ودعوة محرمة ودعوة لا تجوز. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أصبح الإسلام لا يطلق إلا على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ورضيت لكم الإسلام دينا. وما دام أن الله رضي الإسلام دينا فوالله إن الله لن يرضى عن العبد إلا بالإسلام. فمن أراد إرشاد صلى الله عليه وسلم، كلما كنت أقرب إلى أن يرضى عنك الله إلى أن يرضى عنك الله وإلى أن تكون من أولياء الله الصالحين. أيها الفضلاء، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. وذلك كما قلنا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إلا ما يقرب من 90 يوما. وذلك أن المشهور عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة. فلم يمكث النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بعد نزول هذه الآية إلا ما يقرب من 90 يوما، ولم ينزل بعد هذه الآية حلال أو حرام. هنا يثور سؤال: هل كان الدين قبل نزول هذه الآية ناقصا؟ يعني هل الصحابة رضوان الله عليهم الذين ماتوا في بدر ماتوا على دين ناقص؟ هل الصحابة الذين استشهدوا في بدر ماتوا على دين ناقص؟ هل الصحابة الذين استشهدوا في أحد ماتوا على دين ناقص؟ هل الصحابة الذين ماتوا قبل نزول هذه الآية ماتوا على دين ناقص؟ الجواب لا، بل كان الدين كاملا في حقهم، لأن هذا هو الدين في حقهم، في زمنهم هو الدين، فما كان الدين في حقهم ناقصا، وإنما أكمل الله الدين بما أضافه إلى المؤمنين. يعني هذا إكمال إضافة، كان الدين في حق المؤمنين كاملا لأنه دينهم، ومن عاش بعدهم أكمل له الله الدين وزاده أمرا وزاده خيرا. وهكذا هذه الآية أيها الإخوة دليل لأهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الدين هو الإيمان، فالإيمان هو الدين كله، قول واعتقاد وعمل. والدين قد كمل، وما كمل ينقص من حيث العمل، فيزيد الإيمان وينقص، كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة. هذه إضاءات رأيت أن ألقيها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على فوائد هذه الآية الشريفة العظيمة التي امتن بها الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وغدا إن شاء الله عز وجل سيكون عندنا درس في مثل هذا الوقت عن حج النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، ويتعلم من يريد الحج كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك أيضا يصل إلى إخواننا الحجاج الذين تقدموا وذهبوا إلى مكة، لعل الله أن يجعل فيه خيرا كبيرا للحجاج. وفي يوم الخميس إن شاء الله سنعقد درسا عن فضل يوم عرفة وعن فضل الأضحى، وسنتكلم إن شاء الله في درس يوم الخميس عن أمرين عظيمين يكثر سؤال الناس عنهما، يعني من ضمن المحاضرة سنتكلم عن أمرين عظيمين يكثر سؤال الناس عنهما هذه الأيام، الأمر الأول هو تفرغ أهل الأمصار للدعاء في يوم عرفة، هل هو مشروع أو ممنوع؟ والأمر الثاني صوم يوم عرفة وهو يوافق هذا العام يوم الجمعة، فهل للإنسان أن يصوم يوم عرفة فقط أم لا بد أن يصوم مع يوم عرفة يوم الخميس؟ هذا إن شاء الله عز وجل سنبينه بالأدلة في محاضرة يوم الخميس. أسأل الله أن يبلغني وإياكم ذلك اليوم وأن يجعلنا من عباده الصالحين. هذا ما تيسر طرحه على مسامعكم، أسأل الله أن يجعل فيه خيرا كثيرا وأن يتقبل مني ومنكم. في أسئلة لعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. أحصل لكم هذا، يقول: ما حكم المبيت بمزدلفة أيام التشريق للحاج مع الحملة؟
السائل يقول: اليوم هناك خيام للحجاج قد نصبت في مزدلفة، والحاج ينزل فيها، فما حكم النزول فيها في أيام التشريق وفي يوم التروية والمبيت فيها في ليلة مزدلفة؟ الجواب: للحاج أن يبيت في هذه الخيام يوم التروية وأيام التشريق ما دام أنها قد خصصت له ولا يجد غيرها. واليوم لا يجد الإنسان أماكن يستطيع أن يعني يجلس فيها في منى في الليل إلا بمشقة، وما دام أنها قد خصصت له فهي من منى ضرورة. نعم، هي خارج حدود منى من حيث الواقع، لكنها من حيث الحكم الشرعي هي من منى ضرورة، وهي من مزدلفة واقعا، ولذلك للحاج أن يبيت فيها إذا رجع من عرفة. ولكن لا بد من ملاحظة أمر عظيم وهو النية، فإذا مكث فيها في أيام منى فإنه ينوي أيام منى، وإذا عاد من عرفة في ليلة مزدلفة ودخل خيمته فإنه ينوي المبيت بمزدلفة. هذا الذي ظهر لي في المسألة بعد أن درستها وتدارستها مع المشايخ ونظرت في الأصول الشرعية فتبين لي ما أجبت به. نعم.
أحصل لكم هذا، يقول: أن عنده عجل وبعد 15 يوما سيكمل سنتين، هل يجوز أن يضحي به؟
لا بد أن تكون الأضحية من البقر قد أتمت سنتين ودخلت في الثالثة عند ذبحها، فإذا كان العجل المذكور يعلم يقينا أنه عند ذبحه لم يتم السنة الثانية ولو بيوم واحد فإنه لا يجزي في الأضحية، وإنما يكون لحما ولا يكون أضحية. ويكفي غلبة الظن، لا يلزم أن يكون هناك دفتر يكتب فيه أن هذا ولد في يوم كذا، يكفي غلبة الظن، فإذا غلب على الظن أنه قد أتم السن المعتبرة شرعا أجزأ، وإذا غلب على الظن أنه لم يتم السن المعتبرة شرعا فإنه لا يجزئ، وسنبسط هذا إن شاء الله في درس يوم الخميس. نعم.
أحصل لكم هذا، يقول: هل يجوز نقل لحم الهدي من مكة إلى المدينة؟
هل يجوز نقل لحم الهدي من مكة إلى المدينة؟ الأصل في لحم الهدي أنه لفقراء الحرم، وفقراء الحرم كل من كان في مكة من الحجاج وغير الحجاج، ومن أخذ اللحم فله أن يتصرف فيه كيف يشاء. فلو أن حاجا أخذ من لحم الهدي وعنده ثلاجة صغيرة في سيارته ووضع اللحم فيها وذهب به إلى المدينة أو ذهب به إلى جدة أو ذهب به إلى أي مكان، فإنه لا حرج في ذلك. وكذلك ما يزيد عن حاجة الفقراء في مكة في أيام الهدي، وإن خزن لهم شيء فهذا حسن، فإنه يجوز نقله إلى بلاد المسلمين. وهذا ما فعلته هذه الدولة المباركة التي تعمل على خدمة المسلمين، فاليوم ولله الحمد والمنة لا يعبث بالهدي والأضاحي، وإنما تحفظ وتوزع، وما زاد منها يوزع على المسلمين. قبل سنين، قبل هذا المشروع المبارك، كان الناس يذبحون الهدي في الحرم، في حدود الحرم، في منى وحدود الحرم، ثم يتركونها، وبعد يوم أو يومين تخرج رائحة نتنة جدا في منى، ولا يستفاد من لحم الهدي. لكن بعد هذا المشروع المبارك الذي رجع فيه إلى كبار علماء البلاد ولله الحمد والمنة، نفع الله بهذا المشروع، وصار الهدي يستفاد منه، وذلك على طريقة مشروعة محمودة ولله الحمد والمنة. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: هل الاستماع للذين يستعينون بالجن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد؟
لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فمن ادعى أنه يعرف الغيب سواء بالتكهن أو بمقدمات يزعمها أو بالنظر إلى النجوم، فقد نازع الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولا يجوز للمسلم أن يصدق الكهنة أو يصدق العرافين. وهذه البلية العظمى التي تفعل في هذه السنين، في نهاية كل سنة ميلادية، هذه القنوات التلفزيونية تحضر هؤلاء الدجاجلة العرافين، ويعني يتحدثون عما سيقع في العام القادم الميلادي، وللأسف أن بعض المسلمين يصدقونهم، ولربما أراد أحدهم أن يتزوج في ذلك العام فيسمع من العرافين كلاما فيؤجل زواجه إلى عام آخر، وهذا والعياذ بالله كفر. فمن صدق الكهنة أو صدق العرافين في زعمهم أنهم يعلمون الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جاءهم وسألهم ولم يصدقهم فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. فالأمر جد خطير والأمر جد عظيم. طيب، من يزعم أنه يستعين بالجن وأن الجن يخبرونه عن مكان الأشياء الضائعة ونحو ذلك، هل تصديقه يدخل في هذا؟ أولا، نحن لا نجيز أن يستعان بالجن، لا الصالحين ولا الكالحين. لا يجوز للمسلم أن يستعين بالجن، وهذا فتح باب شر وفتح باب الذريعة. ويأتي الكهنة والعرافون ويقولون: نحن نستعين بالجن الصالحين ونطلب من الجن الصالحين ومن أولياء الله من الجن، وهذا شر عظيم. لكن من صدقهم على أن الذي أخبرهم هو الجن فإنه لا يكون إذ ذاك يعني مصدقا في علم الغيب، لأنه يصدق في أمر له سبب، أمر له سبب محسوس، لكننا لا نجيز ذلك. خلاصة قولي أني أرى والله أعلم أن من صدق رجلا يظهر عليه الصلاح ويزعم أنه يستعين بالجن الصالحين لا يكون كمن صدق كاهنا أو عرافا، لكنه حرام ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: في بلدنا لم يرى الهلال في اليوم الذي رؤي فيه في المملكة، فمتى نصوم يوم عرفة؟
يقول: اختلفت رؤيتنا في بلادنا عن رؤية المملكة في دخول شهر ذي الحجة. يجب أن نعلم يا إخوة أن يوم عرفة واحد ولا يتعدد، يوم عرفة بالذات واحد لا يتعدد، والناس في كل مكان في الدنيا تبع لأهل الموقف، فيوم عرفة هو يوم وقوف الحجاج في عرفة، ولا ينظر هنا إلى اختلاف الرؤية في ذلك البلد. فإذا أردت أن تصوم يوم عرفة فمتى تصوم؟ تصوم اليوم الذي يقف فيه الحجاج في عرفة، إلا أن يكون ذلك اليوم في بلدك يوم العيد، فهنا لا تصوم، لا تستطيع أن تصوم عرفة، لأن اليوم الذي يسبق وقوف الحجاج وهو اليوم التاسع عندك في بلدك هو ليس يوم عرفة. واليوم الذي يقف فيه الحجاج في يوم عرفة وهو يوم عرفة يوم عيد بالنسبة لك، لا يجوز لك أن تصومه. وما عدا هذا فالمشروع في صيام يوم عرفة أن نصوم اليوم الذي يقف فيه الحجاج في عرفة ولو وافق في بلداننا يوم ثمانية، لو وافق في بلداننا يوم ثمانية فإنه يوم عرفة. نعم.
أحسن لكم. هذا يقول: هل يجوز الإتيان بعمرة التمتع في اليوم الثامن من ذي الحجة؟
نعم، هل للإنسان أن يتمتع إذا وصل مكة في يوم الثامن من ذي الحجة؟ نعم، له أن يتمتع، له أن يتمتع ما كان قادرا على إدراك عرفة حاجا، ما دام أنه يستطيع أن يعتمر وينتهي من العمرة ويحرم بالحج ويدرك عرفة حاجا فله أن يتمتع. أما إذا غلب على ظنه أنه إذا انشغل بالعمرة يفوته الوقوف بعرفة فإنه لا يتمتع، وإنما يحج قارنا أو مفردا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم من تطيب بالمسك بعد الإحرام أكثر من مرة ولم يعلم بالحكم إلا بعد التحلل، هل عليه شيء؟
من تطيب جاهلا بالحكم أو جاهلا بكون الشيء طيبا أو جاهلا بأن في الشيء طيبا، ثلاثة أمور. من تطيب جاهلا بالحكم، ما يعلم أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب وهذا ممكن، أو جهل كون الشيء طيبة، هو يعلم أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب لكن يجهل أن استعمال الصابون من التطيب، يجهل أن الصابون المطيب يعتبر طيبا، أو مس شيئا فيه طيب وهو لا يعلم، هو يعلم أن الطيب ممنوع على المحرم وأن هذا طيب، لكنه لا يعلم أن هنا طيبا، فوضع يده عليه فشم فإذا به عود أو مسك. كل هؤلاء لا شيء عليهم، وإنما الواجب عليه إذا علم أن يغسل الطيب، الواجب عليه أن يغسله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقد لبس جبة وتضمخ بطيب، فقال يا رسول الله أرأيت من أحرم بهذا؟ يعني وهو لا يعلم، لبس عباءة جبة وهو محرم وتضمخ بالطيب وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، وما أمره بشيء، ما كلفه بفدية، فما دام أنه جاهل فلا شيء عليه. نعم.
أحصل لكم يقول: هل الذهب الملبوس فيه زكاة؟ وهل للزوجة أن تعطي من زكاتها لزوجها؟
هل الذهب الملبوس فيه زكاة؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية القوية التي قوي فيها الخلاف. سبحان الله، درستها دراسة بحث عندما كنت طالبا في الكلية، وأعدت دراستها وبحثها مرارا عديدة، وتحصل عندي بلا شك عندي أن الذهب الملبوس إذا كان يبلغ نصابا تجب فيه الزكاة، فإن الأدلة العامة دالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولم يستثن من ذلك شيء، ولم يعارض هذه الأدلة دليل صحيح. فحديث جابر ليس في الحلي زكاة ضعيف، وأكثر آثار الصحابة على أن في الحلي من الذهب أو الفضة زكاة، وما جاء عن بعضهم أنه ليس في الحلي زكاة منهم من له قولان، نقل عن هذا ونقل عن هذا، ومنهم من نقول إن قوله يعارض بقول الصحابي الآخر، وأقوال الصحابة إذا تعارضت تساقطت، فنرجع إلى أصل الأدلة، فكيف وعندنا أقوال للصحابة توافق أصل الأدلة؟ وأما القياس، قياس الملبوس على الأثاث وأنها يعني مثل الذي يستهلكه الإنسان، فهو قياس مع الفارق، لأن كل شيء تستعمله تنقص قيمته إلا الذهب والفضة. كل شيء عندك أثاث تجلس عليه بعد سنة تنقص قيمته، ربما بعد 4 سنين ما أحد يشتريه. أما الذهب فلا تنقص قيمته، قد تشتري الذهب اليوم 20,000، تشتري ذهبا 20,000، بعد 10 سنين يصبح 100,000. فكيف يقاس ما تذهب قيمته، أو يقاس ما لا تذهب قيمته على ما تذهب قيمته؟ ولذلك يا إخوة، الراجح عندي باطمئنان أن الحلي من الذهب أو الفضة الملبوس أو المعد للبس تجب فيه الزكاة. ألاحظوا يا إخوة أن قلنا من الذهب والفضة، يعني إذا كان الحلي من الألماس وهذا شيء غالي جدا لكن ليس فيه ذهب ولا فضة، هذا ما فيه زكاة، هذا ما فيه زكاة، وإنما الكلام عن الذهب والفضة. طيب، امرأة عمرها الآن 70 سنة وعندها ذهب من 40 سنة وهي لا تزكيه، ماذا تفعل؟ نقول لا شيء عليها في الماضي، لأن جماعة من أهل العلم بل جمهور الفقهاء يقولون لا زكاة فيها، فما مضى لا شيء عليها، الآن علمت نقول تزكي لسنة واحدة ثم تزكي فيما يأتي من الزمان، والدين يسر والحمد لله. لعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.